ما هو موقفكم من تعدد الدول؟
يعني جوازا او تحريما او ايش يعني من تعدد؟ هل يجوز
جوازا او تحريما
او كيف السبب فيه او ايش
يعني كما هو واضح الان؟
يعني موقف الشرع، موقفنا باعتبارنا نتكلم
مذهب اسلامي
يتكلم من وجهة نظر الشارع. وجهة نظر الشارع لا نقول بالتعدد ولا بغيره، وما هو بنقول بشيء ضمن، نقول ان الواجب على المخلوقين ان يقفوا تحت سلطة الامام العادل من اهل البيت جميعا، ولا يجوز الخروج عنه، وهذا بيضمن الغاء كل الدويلات والغاء اي سلطة تخالف الامام المتكامل الشروط. هذا رأينا، وهو رأي غير زيدي، ما هو رأي زيدي فقط، هو رأي كافة المذاهب الإسلامية من المذاهب الأربعة والإمامية والظاهرية والخوارج. ما في أحد يقول بالتعدد إلا في حدود الضرورة. إذا جاءت الضرورة عند بعض، إذا كان الإمام بعيد، في مثلا الإمام في اليمن وفيه مسلمون في أمريكا وبينهم فوارق فواصل كفرية في الوسط، فيجوز لأولئك أن يفعلوا سلطة زمنية محددة للضرورة أمد حتى يستطيعوا الاتصال بالسلطة السابقة الشرعية التي لها الأسبقية ولها الشرعية.
ما هو موقفكم من الوحدة الإسلامية؟
الوحدة الإسلامية واجبة بين المسلمين وبين الكفار، لكن على شرط أن الكفار يسلموا، والقرآن الكريم قد نبه عليها، قال الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتم منهم مودة. وذكر المفسرون من أهل البيت عليهم السلام أن المراد بها المودة، أي بأن تسلم الكفار فتكون أخوة مسلمين أنتم وهم، حيث قد أسلموا الأعداء يرجعون موادين حيث رجع الكفار مسلمين، فوديناهم بعد العداوة. هكذا نص عليه الهادي عليه السلام في كتاب الرد الكبير على ابن الحنفية، حفيد ابن الحنفية. وجمع الكلمة كنتم قد أشرتم إليه بالأمس، وأشرتم إلى قضية التقريب، ما عندنا تقريب بين المذاهب، عندنا وجوب جمع الكلمة على طاعة الله، وهكذا القرآن، ما فيه تقريب بين المذاهب، لأن الحق لا يجوز قربه من الباطل، ولا يجوز أن الباطل يكون مع من الحق، إنما الواجب على أهل الباطل أن يرجعوا عن باطلهم. وأنتم استشكلتم الوحدة التي ذكرناها، قلنا إن الواجب عليهم اتباع أهل البيت، كنت فيجب أن يلغوا ما معهم، قلنا الباطل واجب إلغاء، لأن الحق والقرآن الكريم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأوجب جمع الكلمة على حبل الله، حبل الله، ما قال اجتمعوا على كلمة واحدة ويسكت، في الوحدة على الحق، يجب عليهم جميعا أن يتبعوا الحق ويوحدوا نفوسهم، أي بأن يكون دينهم حقا واحدا، فمهما هو الحق فالحق واحد وما بينهم اختلاف، يتبعوا الحق كلهم.
اسمح لي بالمداخلة في هذا السؤال.
تفضل.
وهي: هل يجوز أن يكون بين المذاهب الإسلامية رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، حتى يتم التجارب؟
الحق أبلج والباطل أجلج، وما فيه احتمال، أما إذا فرضنا هذا الاحتمال فسيكون الناس كلهم على غير يقين من دينهم، لا هؤلاء ولا هؤلاء، والحق أبلج والباطل أجلج، والحق بين وواضح، وذلك إنما هم صالحة، ما هو جمع كلمة دي بتفعله، والمصالحة غير، والمصالحة مبنية على الترميم، على ترميم الأشياء، وإذا فعلنا كما ذكرت فقد تخلى الجميع مما هم عليه، ما هم بلا فرد، وأنت قد جعلت تخلي طائفة ضالة تخليهم عما هم عليه، إنه مشكل. فأما الآن فقد طمحت إلى ما هو فوق، وهو أن يتخلوا كلهم، يتخلى أهل البيت عن دينهم علشان يكونوا مجاملين للكفار، والكفار يتخلوا عن كفرهم يجاملوا المؤمنين، فيمكن أن الأحسن أن الكفار يؤمنوا والمسلمين يكفروا، يجيه نقلها بنقلها، مثل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما عبدوا. قالوا إن معناها إن قريش طلبوا من النبي إن يخففوا من التوحيد قليل وهم يخففوا من الشرك شوي وهم يؤمنوا بربه مع أربابهم هو يؤمن بربابهم مع ربه وهذا هي المصالح الإسلام ما بيسمح به.
سياق الكلام على الجماعة الإسلامية وليس بين الكفار والمسلمين
هو سواء هذا دين لأن الكفار مكلفون بالشرعيات سمعت أي الكفار مكلفون مخلوقون والله سبحانه وتعالى هو رب المسلمين والكفار الله رب المخلوقين كلهم وقد خلق الخلق جميعا وكلفهم بطاعته قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى أمر الناس بأن يجمعوا على كلمة واحدة وجمع الكلمة أيضا في القرآن ذكرها بين الناس ما هي بين المؤمنين فقط ما بين المؤمنين نهى عن الاختلاف لا يتفرقوا. وأما الخلق فيجب عليهم جميعا أن يجتمعوا جميعا على حبل الله واتباع العدل هم عباد الله هم مكلفون والكفر ما يسقط التكليف.
السؤال الثامن يقول ما هي الأعمال التي قمتم بها والتي سوف تقومون بها في المستقبل من أجل وحدة المسلمين؟
هذا السؤال يا أخي ما هو سؤال علمي ولا هو سؤال عقائدي ولا هو سؤال تفكه إنما هو سؤال إما على حملك على السلامة نقول سؤال تاريخي سؤال تاريخي أي عن ترجمتي أنا وهذا صعيب علي أني أورده لك في بوتقة جواب لأن عملي إذا كان على مدى عمري منذ أن عرفت يميني من شمالي فهل أقص لك أنا الآن حياتي كلها تستهلك مجلدات فإن أردت هذا الجواب فأنت عبارة عن فاعل خير وخادم لي وأنت ستكونها وتنشرها وأنا مستعد لكن فيما يتعلق بالاستيعاب ما هو مستهلك له إلا أيام وشهر من يوم خلقت
ولو لمحة.
بالنسبة لهذا ثانيا إن السؤال هذا خطأ لأنه وقع وأساسا ما قد أشرت إليه أساسا أني كنت قد قلت إذا كنت قد قلت بأني قد عملت الإصلاح على الإسلام والوحدة بين المسلمين ثم من هناك يتوجه السؤال قال ما الذي عملته؟ أما الآن ما أعتقد أني قد تكلم هل أنا قد امتدحت بهذا الآن أني قد قمت واحد بين المسلمين أو عملت على الوحدة بين المسلمين هذا لم يقع يعني ما قد تكلمت بهذا فإذا لم نتكلم به فالسؤال متفرع عليه يعني كأني قد قلت أني قد عملت في توحيد كلمة المسلمين أعمالا ضاربة إذا في شخصها يتوجه هذا ما هي هذه التي وأما في المستقبل كيف أستطيع أن أحدد لك شيء لم يقع هو من علم الغيب هذا ما قد وقع أي ما الذي أنتم عازمون على عمل بشخصه أنت قد أشرت لي أمس منه والذي نعمله أو نريد أن نعمله هو ما شرعه الشرع لأن الوحدة بين المسلمين وبين غيرهم هي باتباع الحق فإذا بيكون جوابنا التاريخي على ضوء جوابنا المبدئي أي بنعمل على أنهم يتبعون الحق ونسعى في إقناعهم بضرورة اتباع الحق والمسعى عندنا على قسمين هذا على وجه الجملة في الدعوة إلى الله عز وجل ببيان الحق أولا ثم بالبرهنة على الحقائق بالبرهنة على ما نقول أنه الحق ما نقول إنه حق هذه الحملة الدعوية يعني حملة الدعوة الحملة الإعلامية السلمية ولا حملة الثانية هي الجهاد لأن يتم وحدة الإسلام بأمرين بالدعوة إلى الله وبيان دين الله والبرهنة على صحة العقيدة الصحيحة الإسلامية وعلى صحة ما نقول إنه عقيدة إسلامية وعمل إسلامي نبرهن عليه وثانيا في الجهاد في سبيل تطبيق هذا جواب موجز أعتقد أنكم بتفهم.
تاسعا وقد وفقتم في إكمال الجواب ببدء السؤال لو أتيحت لكم الفرصة مرة أخرى في العودة إلى الحكم بصفتكم مذهب كيف ستتعايشون مع المذاهب الإسلامية الموجودة كونكم ترونهم في مفهومكم كفارا وقد استفرغنا معنى هذه اللفظة بالأمس
نعم حياك الله. الأساس أن العودة إلى الحكم لا يكون لنا بصفتنا مذهب، إنما يكون الحكم للحاكم باعتباره حاكما إسلاميا. فالحاكم الإسلامي هو النبي وعلي والأئمة من ذرية أمير المؤمنين عليه السلام، من ذرية الحسنين المستكمل للشروط. فإذا عاد إلى الحكم أهله، الحكم الإسلامي يعود إليه الحاكم الإسلامي الذي هو الإمام من أهل البيت صلوات الله عليهم، بالنسبة لتعامله مع المذاهب الأخرى سواء إسلامية أم كفرية، لأنك قلت إنها مذاهب إسلامية وكفرية في لنا في التاريخ قديم، سمعتوا لنا في التاريخ. إذن فعودة العترة إلى الحكم وعودة الحكم إلى أهله لا يشكل أي إشكال، لأن لهم سابقة ولهم تاريخ، ولا يحدث هناك إشكال في تعاملهم مع المذاهب الأخرى إلا كما يحدث إشكال في صحة عودة الحكم. فإذا تحقق عودة الحكم فسيعملون مع رعاياهم بما عمل بسلفهم، وقد كان لسلفهم حكم على المذاهب الأخرى، منهم الإمام المتوكل على الله إسماعيل، وقد تكلمنا عنه وسمعتم بعض أو سمعتم كله. وكذلك قد كان لأئمة أهل البيت عليهم السلام حكم على غير الطوائف المنتمية للإسلام، على اليهود والنصارى والمجوس، فتعاملوا معهم معاملات شرعية، أما كيفيتها وصياغتها فبوجه الإجمال إن للإمام الحق في التعامل معهم بالأمن والأمان وبحسن الرعاية، أن الإمام يحسن معاملتهم ويحسن رعايتهم. وما أدري ما هو بيقع من إشكال، أنت قد أشرت إلى وجه الإشكال لا إلى تفسير. وجه أننا نقول بتكفيرهم، ما بنقول بتكفير أي إنسان، حددنا نكفر من تمرد على مذهب أهل البيت عليهم السلام ولم يتبع دين أهل البيت، هذا رأينا، أي نضللهم لأجل لا يجي خلاف بين الناس في تفسير الضلال، لأنهم بيقولوا قد لا يقال لكافر، بعض الناس قال فاسق ويقال ضال ويضال، لكن بوجه عام من خالف أهل البيت هو ضال عندنا، ولا يضر إلا الإمام له الحد في تقرير المذاهب المنحرفة كما يقرر اليهود والنصارى، إلا أن تقرير اليهود والنصارى بإخضاعهم أكثر للجزية. وهؤلاء الذين ينتمون للإسلام مسألة الإمام فيهم مسألة فقهية، والظاهر أن مرجعها إلى اجتهاد، إلى اجتهادها الشخصي، وأن الإمام مخير في التعامل معهم إما بالجزية إما بالمصالحة إما بالعفو عنهم إما بال هذا
بالجهاد.
لا ما يجاهدهم، يجاهد الناس رعاية، فرق رعاية يعني أرضاع أهله، مطيع للإمام باعتبار السلطة، إنما مذهبهم غير مذهبهم، كيف يقاتلهم هم مطيعين، ولا يجوز هذا، إنما هم خير بين التعاملات السلمية، ما هو ممكن يقاتل ناس قد أطاعوا وانقاتلوا السلطان لو كانوا كفار حتى اليهود والنصارى، فهمت؟ ما دام قد قبل من اليهود والنصارى الجزية والسلم والسلام فالمسلمين بالأولى، كيف؟ إنما يجاهد من قاوم الإمام، قاوم الإمام حربا. أما الطوائف التي لها أفكار متنوعة في بوجه عام ما هي معاملة الإمام، هي معاملتنا له وإن كنا غير أئمة، سواء إمام أم غير إمام، يعني إن من خالف أهل البيت فإنه ضال، هذا تفسير. أما الإمام موقفه قائد سياسي وسلطة سياسية لها الحكم، فالواجب عليه بث الأمن والأمان مع الناس كلهم وإجراء الأحكام الشرعية عليهم جميعا، على الموالين لأنهم موالين يعتبر وإن خالفوا في المذهب، إذا والوا السلطة والوها باعتبار اعترافهم بها سلطة شرعية، فهمتم؟ إذا حد ما فهمه من الحاضرين قد يكون لها الحق يعني في كلمة، ما هو يعترف إنما يستفسر إذا بده يدري، يعني إذا استشكل.
طيب، كيف تفهمون كلمة الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟
هذه ما هي كلمة. إذا هي كلمة ناء فسنفسرها. أما إذا هي كلمة إنسان آخر فأنا قد أشرت لك بالأمس إلى أنك إذا تكلمت فلا تطلبني تفسير كلمتك، على من تكلم أن يفسر كلامه.
ما قلت كلمتكم، وإنما كلمة.
كلمة ما أدري من هي،
من المعجد.
فالعبارة صريحة، ولا والواجب أن يتوجه الإشكال إلى شكل من ما فيه، يعني إذا عبروا بها معناها إن الله سبحانه وتعالى ربنا وخالقنا وقد حدد لنا قانونا وهو رب الأولين والآخرين، هذا لكل زمان، يشمل كل زمان، ورب الناس في كل مكان وخالقهم في كل مكان. وإذا كان ربهم وخالقهم وهم في أماكن متعددة وفي كل زمان، فقال إن الله عز وجل شامل، شامل لكل زمان ولكل مكان، والواجب عليهم جميعا تطبيقه. وأما الصلاحية كيف أفسر معنى الصلاحية؟ صلاحيته ما فيه تناقض، قال إن الله، ولا هو متعذر تمشيته، هذا معنى ما يتعذر تمشيته، لكن كان المفروض أن إن الإنسان يورد الإشكال الصحيح، يعني أن هناك ناس فسروا بغير هذا التفسير وقالوا إذا قلنا إن الإسلام صالح لكل زمان، فإذا تغير الزمان نغير الإسلام علشان يتبلور الإسلام ويكون يتغير مع تغير الزمان، وهذا لا، ما هذا التفسير، ما هو مطلوب للزمان الذي يتبع القانون الإسلامي. إذا جاء تغير مثلا قلة وكثرة، كان الناس قليل ثم كثروا، فالواجب تطبيق الأحكام الشرعية بذاته، وما هي متأثرة الكثرة ولا القلة، ما هي مؤثرة في الحكم، لأن الحكم من علام الغيوب العالم بتغير الزمان، والعالم بأن الزمان ما هو باقي على أيام الأيام التي كان عليها في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو حكم من الله عام وأبدي إلى يوم القيامة، والحكم من حاكم عالم في كل الأزمنة، بل وخالق كل الأزمنة وخالق البشر في كل زمان، فقد حكم بهذا الحكم وأبده وجعله خاتمة الشرائع وجعله الحكم الأبدي إلى يوم القيامة. ما أدري ما يحتاج إلى تفسير، كيف معنى تفسير صالح لكل زمان غير كذا؟
قد أجدت.
نعم.
المذهب الزيدي يضم على أفكار ومفاهيم، وله كتب كثيرة في الفقه وفي الأصول وفي ونحن نعرف أن الوضع يعني من حال إلى حال يتغير، فماذا قدمتم للمسلمين من اجتهاد لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحادثة، كونكم قادرين على استنباط حل مشاكلها من الفقه الموجود لديكم؟
الاستنباط ما بيستنبط من الفقه، إنما يستنبط من الأدلة، والفقه هو المستنبط، هو فالفقه الموجود في كتب الفقه هو المستنبط من الأدلة، فكيف نستنبط من المستنبط؟ فيؤدي إلى تسلسل واسع. والحقيقة أن المشاكل ما توجد أي مشاكل، لأن الإسلام قد تم وحل المشاكل. ما معناه؟ أي بيان حكم الشرع في كل المجالات، في الشؤون المدنية والحضارية وفي الشؤون المتجددة. ونحن قد قلنا فيما قبل إن الإسلام قد بت فيها وقد بين حكمه فيها مهما كانت، فالحكم لا يتغير، سواء كان الإسلام في أول جدته أي في الزمان الأول حيث أن التغيرات والتطورات قليل، أم الآن بعد تطورها، فالحكم واحد، ولن يحتاج الإسلام إلينا الآن إلى أن نستنبط له أي حل، ما عندنا أي حل جديد، إنما هناك حلول قد جاء بها الكتاب والسنة واستوعبتها كتب الأئمة في الفقه، وهذه الحلول هي شاملة بنفسها. إنما إذا افترضنا أن هناك مشاكل حدثت لم يستوعبها الكتاب والسنة، فإذا فرضنا هذا والعياذ بالله، فالاستنباط متعدد ولن يقع هناك عندنا أي حل، لأنها الاستنباط لا يكون إلا من الكتاب والسنة، والاستنباط من غيرها لا يجوز، كما قدمنا لا يجوز الاستنباط من المستنبط من الفقه، إنما يجب الاستنباط من الكتاب والسنة حيث أصل المجتهد الذي يرجع إليه.
توضيحا للسؤال، الحادث والجديد في واقعنا اليوم ما يسمى بالواقع المعاصر هو الآتي، وجود شركات رأسمالية يتعامل بها مسلمون على أنها إسلامية، شركات كبيرة تضم شركاء كثير من الألف إلى العشرة الألف إلى الخمسين والمجرة. ونحن نعرف أن الأحكام الشرعية تحددت الشراكة والشريك وبانون الشراكة سواء في مذهب الزيدية أو في مذهب الشافعية أو غيرهم، لكن الذي جد أنها وجدت شركات تتعامل باسم إسلامي ولكن حقيقتها مشكل. هل يجوز للشركاء شرعا أن يدخل شريك دون علم شريكه؟ وهل يجوز للشريك أن يبيع ورقة شراكته في السوق أينما هب ودب غالي برخيص ولا يكون له القول في تسيير الشراكة ولا في تحديدها ولا في ضبطها ولا في التدخل في تصرفات الشركة؟ أقصد هذا.
نعم، هذا قد حدد قديما ومذكور في كتب الفقه القديمة التي قبل ألف عام، ما في شيء مستجد، إنما المستجد الصور
الأعمال.
لكن هذه الأعمال قد أشير إليها، افترضت قد قيل أول شركة، وهذه شركة لفظة مطلقة صالحة أن تستعمل في شركة حرام أو شركة حلال، فقد استوعبها الشرع تحريما وإيجابا وجوازا وإباحة وتحريما، استوعبها الشرع أولا ثم استوعبتها كتب الفقه لها الإسلام، وهذه التي نصيتم عليها. أما إذا أردتم أننا نبينها بصفة خاصة صفة خاصة فستكون الحوار الآن فقهي، وما هو مقصود، ما هو المقصود فقهي، إنما بيان قضية استراتيجية عامة، يعني بيان شمولية الإسلام، فالحكم الإسلامي شامل حتى لتلكم الشراكة التي نصيتم عليها كمثال.
السؤال الثاني عشر، ما هو مفهومكم للشورى وأخذ الرأي في الإسلام حيث قد مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومارسها الصحابة فيما بينهم؟ والدليل قول المولى سبحانه وتعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذا فيما بين الصحابة. وقول الله سبحانه وتعالى فيما يخص النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
ألا آية الكريمة أولا آية الشورى هي ليست في الصحابة، هي في المؤمنين، بصر لفظة آية: والذين استجابوا. ها؟ اقرأ هذا نعم. الذين استجابوا.
والذين استجابوا لربهم.
نعم.
في كل المؤمنين من صحابة وغيرهم.
نعم اقصد بس ملاحظة.
نعم.
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وقولكم في أخذ الرأي، الآية ما ذكرت أخذ الرأي، إنما ذكرت الشورى. سمعت؟ جعلت السؤال عن ما رأيكم في أخذ الرأي الذي دلت عليها الآية، ما دلت على أخذ الرأي، إنما دلت على أن الله سبحانه وتعالى هذه آية، آية في سورة الشورى، الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين وذكر مواصفاتهم التي مدحهم من أجلها، فمدحهم بأنهم استجابوا لله وللرسول وأقاموا الصلاة، ومدحهم بأن أمرهم شورى بينهم، ومعناها أن أمرهم مشترك بينهم ومخلص بينهم، لأن الشورى في اللغة هي القلب، أي أمرهم قلبي بينهم، أي كل إنسان يأخذ هذا الأمر، أنا أخذت هذا الأمر معك، أخذت ما في قلبك عن هذا الأمر، حتى أنك تكلمت معي وعملت معي في هذا الأمر بإخلاص قلبي، هذا معناه. فالأمر شورى، أمرهم شورى، أي عملهم وبلواهم، هذا معنى. إذا ابتلوا ما بحرب، ابتلوا بعدو صائل وتشاوروا فيه، معنى تشاوروا أي أخذت ما في قلبك واستعنت بك فأعنتني من قلبك لا من لسانك. سمعت؟ كأنه قال وأمرهم خالص بينهم، أمرهم من القلوب لا من الألسنة، هو في هذا الصدق. أما في آية الآية الأخرى التي قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم مارسه مع الصحابة، فهذا أيضا خطأ آخر، فإن المارسة في قوله فاعفوا عنهم وشاورهم في الأمر ليست مع الصحابة، إنما مع المذنبين مع المجرمين الذين أجرموا يوم أحد، كما هو سياق الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ثم قال: فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. والدليل عليه قوله فعف عنهم، كان في أمره يعفو عن الصحابة، والصحابة فيهم ناس ما قد أخطوا وفيهم ناس أخطوا. فهذا السياق يدل على أن المشاورة مع الذين أخطوا وقعت منهم جريمة الفرار نزع يوم أحد، كما هو سياق الآيات الكريمة. والدليل عليه قوله فعفو عنهم، كذا فعفو عنهم وشاورهم في الأمر. والمشاورة هنا معناها إبراز دلائل العفو، لأني إذا وقع منك خطأ علي ثم أنك استعفيتني وطلبتني بالعفو فأنا عفوت عنك. فمن أين بيبرز العفو؟ للعفو مظاهر، من مظاهر العفو الاستشارة. فإذا استشرتك هذا برهان لك على أني قد عفوت، والدليل على أن المراد كذا قوله فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم. قرن بين المشاورة والعفو وجعل المشاورة بعده على، وقال واستغفر لهم، أطلب الله أن يغفر لهم ما أقدموا عليه. فالمشاورة هي مظهر من مظاهر العفو. ولو كان المراد بها أخذ العمل برأيهم لما قصر المشاورة على المجرمين، فالمؤمنون أولى بالمشاورة. المؤمنون هم مؤمنون كلهم، لكن المؤمنين الذين لم يتلوثوا بجريمة كانوا أولى بأن يشاوروا. كيف أن الآية الكريمة تجعل من خواص الفار من الزعف أن النبي يرجع إليهم ويشاورهم ويكون المعنى أخذ رأيهم والعمل به؟ هذا محال وباطل ولا يمكن أن يقع في القرآن، بل ظاهر القرآن خلاف. ظاهر القرآن أن الآيات في سياق الذين فروا يوم أحد، وهي كلها سياق عدة صفحات في سورة آل عمران في غزوة أحد، ثم فروا كما قدمنا أول الآية أولها: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ثم قال: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. شاورهم لتطيب نفوسهم وليتأكدوا من رضاك عنهم وليتأكدوا أنك لا تستغينهم حتى تصفو لك قلوبهم. وهذا يؤكد ما قدمنا، فأن المراد بالشورى أي العمل القلبي، أي العمل الذي هو من القلب للقلب، ما هو عمل من اللسان للآذان. وهكذا ذكر غيرنا، ما هو خاص بنا. هذا التفسير الذي ذكرت لكم الآن نص عليه البغوي في تفسير، ونص عليه ابن كثير في تفسير، ونص عليه الرازي في تم مفاتيح الغيب، ونص عليه الزمخشري في الكشاف. هذا شيء لا يختلفون بالرغم من اختلاف مشاربهم، حيث أن الزمخشري معتزلي وابن كثير من الحشوية الظاهرية المجبرة، والرازي من الأشعرية، والزيدية منهم السيد أحمد الشرفي في المصابيح. هكذا كلامه، لكن كلامه موسع وأنا جيت بمصاص، وإذا كان هناك فرصة يمكن نورده بلفظ كلامه علشان يفهم الإنسان أن ما هو شيء يعني ابتكرته أنا ولا اختصيت به، وإنما هو كلام أهل الإسلام وخصوصا أهل اللغة، لأن هذا اللفظ شورى بمعنى قلب أي أو باطن، أي أمرهم من باطنهم لا من ظواهرهم. فأمرهم ودينهم وعملهم وحواراتهم ونصيحتهم هي ظاهرة وباطنة ومخلصين فيها، ما بي لا عندهم تحفظ ولا تكتم ولا تعتيم ولا تورية ولا يعني إنك إذا استشرته أو استعنت به يبرز لك غير ما يبطن أو يظهر غير ما يخفي. هذا معنى فالآية في سورة آل عمران: شاورهم في الأمر، أي لا بأس، معناها استعلم رأيهم ما ننكر، لكن لا معناها الأخذ برأيهم، لا، لأن لا يجوز لها الأخذ برأيهم، ولأن الآية لا تعطي هذا. والدليل عليها قولهم في المثل، قالوا: شاور المرأة ولا تستمعها. فالمشاورة عبارة عن السؤال، أسألك ما رأيك فقط، هذا معناها في اللغة. المشاورة لا تعطي القبول، إنما تعطي الفعل، أي أنا استجبتك، استجبت هذا، استجبت هذا، فإذا فهمت آراءكم فكيف أفعل؟ إما لو كان العمل برأيهم ما من أمكن، لأن آراءهم مختلفة، والنبي مرسل من عند الله عز وجل، هو غني عنهم وعنده وحي يسير على ضوءه، ما هم ممكن أن يعمل بآراءهم. ولئن كانت آراء صحيحة، أولا أنها مختلفة، لأنها لا تستند إلى دليل قاطع وإنما إلى تجارب أو والرسول صلى الله عليه وسلم عنده التعليمات من قبل الله عز وجل، ما هو بحاجة.
إذا عدم تفترق على الله معنى أن الكون كون يقول رأي رأيات
معناه إذا أنت تعزم الله لك عزمت وتحقق لك القضية تتوكل على الله ولا تبالي لأن المشاورة توهم العقل إيهان لكن ما هي صريحة ولا هو معناها في اللغة هذا بصره أنت والآن بس تقول شاور فلان ثم تقول وإذا كلمك تعمل برأي بس تجلها تعمل برأيها أو الغيرها يعني تقول أنا مشاورة أني طلبتك بإبراز ما عندك أما في الآية الكريمة حيث أنها عربية وعلى أصل اللغة العربية ما قد تلوثت بالحرف المتجدد في معناها فإن معناها أمرهم شورى أي أمرهم خالص من الباطن والظاهر وقوله فإذا عزمت فتوكل على الله ويوهم إن كأن خذ برأيهم إلا إذا صممت وهذا ما هو ممكن لأنه لو كان صمم ما من الشارع لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا قد بدأ معناها عزمت قد بدأت فتوكل على الله لا تبال ولا تتخوف إنهم إذا كانوا غير موافقين فإنك ستفشل والمشاورة لا فائدة إذا قلت تقول ما دامت المشاورة لا تقتضي عمل برأيهم فما الفائدة قلنا لها فوائد أولا في خصوص الآية الكريمة قد بينا أنها مظهر من مظاهر العفو إذا وقع خطأ منك علي وأنا عفوت عنك وخشيت أنا أن بقي لديك شكوك في علاقتك معي ثم استشرتك فإن هذا سيؤكد لك ثقتي وثقتي منك نعم
لأنه صديق خاطر
لأنه بيوثق يزيدك ثقتي من أني قد وثقت بك اطمئناني إليك فلو كنت مبغض لك أو غاضب لما وثق هذا دليل على أن المراد في الآية الكريمة في المشاورة لتطيب النفس ويدل عليه مناع الناحية الثانية كونها في سياق الذين فروا من الزحف ويدل عليه قوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هذا يدل على أمرين يدل على أن المراد تطيب النفوس يدل على أن المراد ما يتعلق بالمنهجين ويدل على أن ليس المراد بالمشاورة الاستفادة من آرائهم لأنها لو كان المراد الاستفادة فقط لما كان هناك وجه لتخصيص هذا المنهجين فإن المنهجين أضعف رأيا من الذين لم ينهجموا والذين وقفوا ولم ينهجموا أجود رأيا وأقوى وأحسن وأفضل لا في خصص المشاورة والاستعانة بآراء الفاضل من الزحف إنما الآية في سياق العفو عنهم لا في سياق فضلهم
نعم
في هذا السؤال
نعم
إن داخل الأولى ما صحة الخبر الوارد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس في المدينة المنورة ليأخذ رأيهم في الخروج أو البقاء في المدينة ما صحة هذا الخبر عنده
ما به خبره بهذا الشكل الذي ذكرت إنك داخلت بينها أنت من طرفك الخبر هو صحيح لكن لا بهذا الشكل الذي أشرت له الخبر وقع بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى غزوة أحد في اليوم الأول قبل المعركة في يوم خرج بعدها يعني جمعهم عند بيت قبل أن يخرج فاستشارهم ماذا اللي يأخذ برأيه والدليل عليه أنه لم يأخذ برأيه فيها نفس فإن قلت فما الفائدة إذن فأنا قد أجبت أنا قد أجبت قبله لكن بعض الأجوبة ما هو متمشي هنا إذن بعض الأجوبة مترتب على فرارها من الزحف وهنا الآن ما قد يعني بعضها ما هو متطبق هنا ولا متمشي حيث السؤال هذا في شان مشاورتهم قبل غزوته ما قد وقع فرار ولا فإذا فما يكون الفائدة الفائدة معروفة للسياسي ومفهومة لهم وأنا بنفهم للذي لم يمات أنا قائد أمة وأريد أن أقوم واجبي وأدفع عدو والعدو صائر ومتخوف من تخاذل ناس ومتخوف من تنديد ناس من تنديدهم بآرائي ومتخوف من نكبة إذا وقعت نكبة في جنود من جنودي ففي الرعية ناس منافقون، إذا وقعت نكبة قالوا تريتم إن الرجل لا خبرة عنده بالرأي ولا سياسة ولا مهارة ولا ميراث ولا تجربة، لو أن الرجل أخذ برأينا لما وقع فيما وقع فيه كما قال الله عز وجل، حتى هذا بنات في نفس الدكتورة وبعد هذا وقبل. قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، نجو هذه الآية. فلما لو ما بيستمعنا محمد ولا يعمل بآراءنا تورط فيما تورط فيه، وذاك فعلها بعد ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احترز من هذه الورطة بالشورى، أي أن النبي صلى الله عليه وآله استدعاهم وجمعهم وأراد أن يعرف ما عندهم، فإذا كلهم صوبوا الحرب وهو حارة، أولا أنهم سيكونون أقوى عزيمة وأكثر جدا، أكثر جدا من لو أنه لم يشاور، ما هو لأجل يقولون ما كبر قدرنا، لا، لكنه رأيهم، حيث هو رأيهم فهم سيصرون ويقاتلون على تطبيق رأيهم، فإنهم قاتلون على ما يرونه حقا، وقاتلون والقتال عندهم هو الرأي لا غير، وحيث أن فيهم منافقين أهل المدينة، فالمنافقون مظنة خطور، لو أن النبي ما أخذ برأيهم ووقع قتال قالوا ما لك حق قتال، البلاد بلادنا وبات تورطنا ولا تورطنا في حرب مع قريش، وبات أدي هذه الحرب إلى مخاطر وإلى آثار سلبية وأنت المسبب لها والمورط فيها، فإذا قال النبي أنا مظلوم وأنا محق قالوا لا، فما هناك ما يحوجك إلى هذا الحرب، ونحن أهل البلاد، البلاد بلادنا ونحن أهل البلاد وأهل القدرة وأهل السيادة والمنطقة منطقتنا، فكيف النبي كان يحارب بها؟ وهل هؤلاء كانوا زي ينجحون ويعني يكون لهم قدرة فعالة في مقاومة الكفار؟ بحيث أولا أنه منافقون، ثانيا أن الحرب ليس رأيهم، يعني لو افترضنا المؤمنين قد يكون من رأيهم ترك الحرب أو من رأيهم تغيير مجرى الحرب أو من رأيهم تغيير شكل الحرب، أن يعني يكون الحرب لأن الرأي أصطب في ذلك المؤتمر على خطه نصفهم تقريبا شطرهم، قالوا الرأي يا رسول الله أننا نجلس في المدينة ونقعد وننتظر حتى إذا جاءت قريش حاربناهم فذلك أنجح لك، حيث نستعين بنسائنا وأطفالنا وبيوتنا وتكون بيوتنا حصوننا وأطعامنا سروسنا، وسنقاتلهم بالسيوف وبالرماح، وتقاتلهم عشائرنا أبناؤنا ونساؤنا بحريق القصب وبالحجارة من فوق الدور ومن فوق الآباء. وهذا رأيهم، والآخر قالوا الرأي يا رسول الله أن تخرج، فإن تخرج إليهم لا، فإن الكفار من قريش ومن غيرهم من المحالفين لهم قد أطلقوا دوابهم وبهائمهم في أموالنا وأكلوا ثروتنا، ثانيا أنهم قد تحدونا وطلبونا القتال وحاصرونا وتجمهروا علينا، فإذا جلسنا في بيتنا وانجحرنا في مدينتنا فسيكون ذلك لهم مشجع وسيطمعون أكثر وأكثر وأكثر، وأنه لا يجوز البقاء، ودعموا هذا الرأي بسلوكهم الديني، يعني بما هم مملئون به من الدين والعقيدة، حيث أوهموا وشنعوا وخلطوا في حديثهم الرأي، خلطوه بالعظة وخلطوا الرأي بالحماس، وفرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم القضية فرضا، قالوا إننا نريد وجه الله ونريد الشهادة في سبيل الله، ولا يجلس في بيته إلا إنسان لا يحب القتال ولا يحب الجهاد ولا يريد الموت، ومن كان يريد الحياة فليختار ذلك من الرأي الأول، هذا كلاما، هذا رأي المؤمنين الأتقياء، وهم كانوا شباب سن، والأول الرأي الأول كان هو الصواب من الناحية العسكرية، لكنه رأي المنافق، فهمتوا؟ كان رأي المنافق، هو رأي المنافقين، ولكن هو الرأي الصحيح بالنسبة لما نفهم ولما فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لما روي لنا عنه إن كان رأي، لكن رأيه ما قد أدلى، ما أدلى، إنما استدعاهم لبزرقات فعمل برأي الشباب. لماذا؟ لأنهم خلطوا بين كلامهم كما قدمنا الحماس هذا في كلامهم ما يوهن جانب الرسول صلى الله عليه وآله، حيث لو رجح النبي البقاء في البيوت يكون تلوث أو أوهم على نفسه وأوهموهم عليه أنه ما جلس إلى الجبن أو اختيار الحياة على الموت والشهادة، وهذا مخل. فإذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان تلبية رأيهم الشباب هو أرجح من نوع، لأنه إذا راح إلى إذا جلس ورأيهم أنه يخرج وهم أولا هم المؤمنون سيفقد نصحه وسيخسر نشاطه. الثاني أنهم سيزيئون الظن أو سيفتنهم الشيطان بإساءة الظن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقيادته ومؤهلاته، ومن هناك هذا خلفية خطيرة وهزيمة، هزيمة داخلية قبل، هزيمة داخلية للبنية الإسلامية نفسها، للبنية للجيش الإسلامي. فالرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية من جهة الغيرة ومن جهة الرأي له نقطة راجعه، ما بلن يتحمس وغضب وخرج غيره فقط، فإن هذا قد يكون له خلفية سيئة، حيث أنه قائد أمة إلى يوم القيامة ما له حق أنه يورط الناس بموجب غضبة شخصية أو أنفة أو غيظ، يعني عاطفة خاصة غيره تحمله على أن يورط الناس في معركة هو يعلم بأنها غير ناجحة وأنها فاشلة وأنها أن التدبير سيء، هذا ما وإن قالوا بعض المحدثين، لكن قالوا الغيرة أدركته وما عندهم خبرة بالخلفيات. وقد صح لنا هذا أنها ما هي مجرد غير، أن فيها رأي صواب، لأن فيها حافظ على قلوب المؤمنين ويحافظ عليهم لا يفتتنهم، يفتنهم الشيطان سوء ظن بالنبي، حيث قد أشاروا هم حيث يقولوا لا يجلس في بيته إلا الجبان أو إلا من يحب البقاء ولا يحب الشهادة، ونحن مؤمنين بالله ورسوله وعلى يقين من ديننا وعلى بصيرة من أمرنا. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم يخسر المؤمنين، والمنافقون ما فيهم عرض من المؤمنين. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يضيف المنافقين إلى المؤمنين يكسبهم، فالآن يخسر البنية الأساسية وهم المؤمنون الأذكياء المخلصون، وإن أخطأوا في الرأي أخطأوا في الكلام لكن خطأهم هو صغير ما هو كبير، لأن النبي أذلهم بالإدلاء برأي، إنما أخطأوا في خبرتهم ما عندهم خبرة عسكرية، وحملهم الحماس الديني والحماس التربوي الأخلاقي العقائدي والثقة بالله عز وجل والانصياع إلى حب الشهادة، حملهم على ما أبدوا من رأي مهما كان سلامة خلفيته من الناحية العسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم الضرب، وإذا خالف هذا فسيكون رأي سيء، وله في الأصل رأيه ورأي رأيه أنه في البقاء إن كان يجيد، لكن أنا ما أعرف لأنه بيخسر به مؤمنين والمؤمنين أنجح وأنفع. هذا فهمته؟ نعم أنت أوردته، لكن اشتيبين وإيش بعد؟ أنت قلت إنهم الشيعة وأنا قلت ما هي كذا أولا
هو لازمنا في مداخلة.
نعم.
ألا يفهم من هذا؟ ألا يفهم من هذا الموقف الذي وقفه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام تشريعا للحاكم بعده كائنا من كان أن يأخذ الرأي فيعزم على ما يعزم عليه ويستحسن ما يكون فيه خيرا ومصلحة للناس؟
هذا فيه دليل على أنه يستمع للرأي فقط كما قدم، أما يأخذ ما يعمل برأيهم فلا، وهذا دليل على خلاف، بل الذي قدمناه نص فأنه لا يعمل. أولا أن خالف رأيهم، خالف رأي الأول هو رأيه وذا خرج وكان رأيه أنه لا، ثم يدلك على أن الشورى لا يعمل بها إطلاقا، يعني لا يعمل بها كعمل كتشريع. أما كونه يشرع له أن يستشير في قد قدمنا والآية نص فيها، لكن يستشير بمعنى يطلبهم أن يتكلموا برأيهم يتبين وجهه من الناحية السياسية، فإنه مثلا علي عليه السلام لما أراد حرب صفين استشار جمع قوات، هو رأيه الحرب على أي حال ورأيها جهاد معاوية، والإسلام قد جاء بجهاد معاوية من قبل ما من قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو الفائدة؟ الفائدة إن كما قدمنا إذا كانوا كلهم صوبوا وكان رأيهم وحدث خلفية والبلواء ما هم ممكن لهم يحنفوا علي يقولوا إنه ورطهم أو إنها وقعت خلفيات سيئة خلفيات عسكرية بسبب أن سوء الرأي رأي علي، فإن رأيهم هم ما هو رأي الفتح. فهمتوا؟ وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ما أسلموا هالشر هم هذولا ما نبعثهم كما قدمنا، فإنهم قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم وقتلوا إلى مضاجع، يعني ما حماه منهم كل هذا الاحتياطة التي استخدمها، لكنها قد حامية في واقعها في العرف السياسي. في العرف السياسي أن مثل هذا العمل يكفي لصيانة وجهة نظر النبي صلى الله عليه وآله وصيانة سيادته من أن يطعن فيها. فإذا قضية الشورى قضية سياسية، ما معنى سياسية على العرف الحالي؟ لأن العرف الحالي قصدهم بالسياسة أي التشريع السياسي، والسياسة في عرف الأولين قضية سياسية أي قضية رأي، إذا هو رأي النبي في استشيره، والإمام إذا هو رأيه في استشيره، أي أن الإمام يجب عليه أن يستخدم خبراته ويستخدم مؤهلاته الذكاء، يستخدم ما يراه أنجح في المعارك والحروب، صره بمعزل عن القول الآن، أن الآن إذا قيل أن الخلافة الشوروية معناها أنها طريق إلى الخلافة، أي أن ما رآه أهل الشورى فإنه حجة وإنه حد، وإن طريق تنصيب الخليفة هو رأي أهل الشورى، فهذا بمعزل عن دلالة الآيات وعن دلالة التاريخ السياسي، فإن التاريخ السياسي كما قدمنا استخدمت في سورة آل عمران الشورى لاستطابة نفوس الفارين من الزحف، ولو كان مراد التشريع أن الاستشارة المؤمنين أدرك، وفي سورة الشورى أمرهم شورى بينهم أي دينهم خالص بينهم، وإذا قيل فإذا أن الشورى تدل، وإذا أمر النبي بالشورى أمر بالاستشارة، فهناك جوابات. أولا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستشارة الكبير السن، وأمر باستشارة جميل الوجه، وأمر بأشياء كثير، وهذا واضح أن ما المقصود به أخذ قول هذا الكبير كمشرع، لا، إنما إذا شرع لي التبرك أنا في قضية محرجة في إنسان في بركة مثل الكبير السن في بركة والوالدين فيها طاعة، ولا والمؤمنون تشاوروا على شان إنها من مظهر من مظاهر تعاونهم وإخلاصهم، لأن الآية في سياق إبراز إخلاصهم، إن أمرهم خالص بينهم وبد من القلب للقلب، فهذا في بابهم في باب. والدليل على أن أبا بكر وعمر ما احتجوا بالشورى إبراز ولا ذكر، ولو كانت الشورى بيقول قالها فإن عمر قد احتج، ما هو كذا؟ فالجواب أن عمر لم يحتج، فإنه إنما قال إن ينصبوا خليفة هم، فلو كانت الشورى طريق الخلافة ما يفصل لهم كيف يفعل، ما هو قال إذا اجتمع ثلاثة واثنان فالحق مع الذين مع الثلاثة، وإذا اجتمع اثنان ثلاثة وثلاثة فالحق مع الذين فيهم عبد الرحمن، إذن فالحق هم شرع، ما اعتبر الشورى هذا أي طريق، ما له طريق مشرعة طريقا شرعية لإثبات الإمام، لكان قال الشورى وسكت. أما هذا إنما بيخبر لنا مجموعة من أنا وأنت مجموعة كبيرة جينا نحدد كيف يكون الإمام، وحددناه بأدلة، مثلا قلنا أن الإمام علي، هذا رأينا ورأي مجموعة معناه كثير، فإذا جمعنا وبينا الدلائل على إمامة علي وفصلناها وقنعناها بعضنا بعضها، هل قلنا أن طريق إمامة علي هو الشورى؟ لا، إنما الشورى معناها مثل ما تقول مجلس يتجمعوا فيه يتعاون، فالمؤمنين يتعاونوا على كل شيء، يتخابروا على كل شيء، يتضافوا. أبصر الآن هو رأي الزيدية عدم الشورى، رأيهم أن إمامة علي ثابتة بالنص، ورأيهم في الإمام بعد الحسنان أن ثابت بالنصوص العامة ما هو بالنص الخاص، ما بيسموها الشورى، معناه يتجمعوا يتخابروا. وإيش معنى يتخابروا؟ أن ينظروا من هو الرجل الذي تكاملت فيه هذه المواصفات. إذا في الطريق إلى إمامة هذا الرجل إذا بايعوه، الطريق إلى إمامته هو كمال الشروط مع الدعوة، وهذه الشورى ما بيعتبرها طريق، إنما هي مثل ما تقول لا تصح الإمامة إلا بناس مؤمنين، ولا تصح الإمامة إلا بناس يبايعوا الإمام، يعني ما هو تام مفعول، ولا تستطيع أنت أن تشارك في نصب الإمام إلا بشورى إلا بتعاون معنا، فإنك إذا أنت وحيد ما تستطيع تثبت، وهذا معزول عن التشريع. التشريع باب، التشريع معناه إنه مثل ما نقول حديث الغدير، حديث الغدير مشرع، شرع لنا أقرار، والشورى ما سبرت تجين بالحديث الغدير، لأن الشورى بيتجمعوا ويتخافوا قالوا هذا هو الإمام لقوله تعالى ولقول النبي كذا، إذن ما اعتمدوا على مجرد الشورى، اعتمدوا على الدليل، حتى في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر، وإن كانت أدلة غير صحيحة، لكن ما ذكر الشورى أبدا باعتبارها طريقا شرعية مبنعة، إنما باعتبارهم يتجمعوا ويتخاطروا كما قلت لكم في الزيدي، إذن ذولا مفرحين بأن الشورى ما يتم، ما هو يا رأيهم، وهم بيجتمعوا في مجلس كبير العلم إذا مات الإمام، إذا مات الإمام اجتمعوا وتخاطروا وتشاور، ما معنى الشاور؟ أي يخبر كل واحد بما يعتقد ويقول ما رأيكم في فلان أو فلان، الإمامة مترددة بين لأن المكاملين الشروط جمعة أو متشابهين التكامل، وين الأولى منهم؟ وهل هذا اتكاملت فيها شروط أم لا؟ وكلهم تكلموا قالوا العلم متكامل، الشجاعة هذه الشروط المعتبرة، فإذا اتكاملت تعاون. هل قالوا إن الجدية يقول إن الشورى طريق الحكم؟ لا، ما هو رأي، هم بيردوا على من قال بإثبات الشورى، الجدية ما يسمحوا، إنما هم ذلك بمارجوا، مارجوا كذا، لأن ما هي شورى، ما هي شورى مشرعة، إنما بيشاوروا هل بتبه دليل أم لا، أي يتعاون، الحين نقول لا يتم لك معرفة الإمام إلا طلب العلم، هل طلب العلم هو الطريق؟ أي طلب العلم، أي طلب الأدلة على إمام العلم، ما هو كامل هذا، ما جدت تعرف ما قد بحثت ولا، إذن ضروري إنك تدرس كتب الحديث وكتب التفسير والقرآن وكذا، ما بدأ حد قال إن طلب العلم هو الدليل على إمام العلم، إنما وسائل لمعرفة من هو الشخص الذي بده محدد، هذا فائدة للشورى. أما فائدة الشورى الإمام نفسه يستشير، قد قدمنا بعض منها مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في أهل أحد، يستطيب نفسه حيث قد أجرم وقد حفى الله عنهم والنبي حفى عنهم، وأراد أن يبرز مظهر من مظاهر العفو، أمرها الله يبرز مظهر من مظاهر العفو ليطمئنهم أكثر. وأما في حق غير النبي مثل علي عليه السلام فإنه ابتلي في يوم صفين بقتل شديد في جيعته، وابتلي ببعض الخلفيات، فبلوم أنه ما شاورهم كان هناك نكسة كبير، أولا المنافقين من جيعة علي من الشيعة من المنافقين في يمن يقولوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قلنا هذا، والمنافقين في جيعة علي أكثر من المنافقين في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فإن كان وكان رئيسهم في يام علي الأشعث بن بيه، وكان ذلك الأكثر من 30,000 من الجيش العلوي يوم صفين، وكان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في أيام النبي، وكان مع ثلثي المدينة. فلو أن القضية وقعت معركة أحد ما قد وقع مشاورة كان خلفيتهم ضاعت أكثر من الذي وقع، وإن كانت قد وقعت بلوى فيها وفيها تشهد فيها الشهداء، وفيها مصفين وقع فيها نصر ووقع فيها خلفية، وقع القتل الذي جيعت علي نحو 25,000 نزمة أكثر من القتلى يوم أحد، وإن كان قد انتصر باعتبار أن القتلى في جيعة معاوية أكثر، إنما 55,000 كثير على المشهد. ومن هناك ما جاء إنسان يأنب أمير المؤمنين عليه السلام على الخط أنه أساء الخط العسكري الصحيح، يعني على يأنب على التدبير العسكري السياسة العسكرية، ما أحد خطأ حيث أن الحرب كانت بموافقتهم جميعا، بموافقتهم وقناعتهم في الظاهر، لا مهما كان علم قلوب، فإذا بدأ في الظاهر ما عاد يستطيع يجع يأنبوا علي عليه السلام يوبخوه أو يشيعوا في الناس، يشيعوا في الناس تعالى أثبتهم ما هو بصير وما هو سياسي أو ما عاد يستطيع يفعله، وإذا فعلوا هذا تجبه برد من أي إنسان يسمعه، إذا حد سمع ما يقولوا قد شاوركم وقد فعل معكم وانتوا قد وافقتوا وقلتوا إنها مصلحة، وطالت الذي فعله علي عليه السلام معهم أكثر ما فعلها النبي صلى الله عليه وآله، في من قولها لنا خطاب كل إنسان من هؤلاء الذين استشارهم علي عليه السلام، مع أن علي مصمم عليه قال معاويه من قبل، لو كان الطريق للتشريع كيف يصمم من قبل، إذا المكاتب موجودة عادة في البصرة قبل يعني في يوم الجمل قبل خروج للكوفة، وبقي في ما بعد الجمل إلى أن خرج إلى صفين 17 شهرا، ورأيه بل وهو في المدينة قبل يخرج إلى حرب الجمل، هو رأي حرب معاوية كان قبل أهل الجمل. ما أهل الجمل ما هم إلا عبارة عن موقف استثنائي، بل هو نكسة سبب لها معاوية، هو الذي حركهم حتى قاتلوا علي، علشان معاوية يريد أن يستهلكهم، استهلك وقت أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويستغرق في متاهات، ويستهلك الجيش العلوي، يقتل في الجمل ويقتل، ويحرك يستنفد بيوت الأموال، ويستنفد الرجال، ويستغل الوقت، يكسب الوقت لما يتأهب معاوية ويستعد لمحاربة علي في هذه الفترة كلها من قبل الجمل وبعد. وقد بقي علي عليه السلام بعد الجمل 17 شهرا كما قدمنا. نعم.
استدراك ومداخلة.
نعم.
ذكرت أن المذهب الزيدي لا يجر الشورى في الوصول إلى الحكم، ولا هو طريقة ولا هي طريقة الحكم.
نعم.
إذا فطريقة الحكم هي البيعة، أليس كذلك؟
لا، طريقة الحكم هو الدليل، الدليل الذي دل على إمامة الإمام هو الطريق المشرع.
إذا كان الإمام علي رضي الله عنه يوم أن بويع للخلافة لم يحتج بهذا الدليل وإنما قبل البيعة،
لا احتج
يوم أن بويع للخلافة بعد
إذنه، لا وش احتج هم ذولا بابل لها الإمام، احتج على من؟ على من فرضوا عليها الإمامة؟
كان المفروض أنها تسجد البيعة لأنه منصوب.
لا ما يسجد، بايعوا للنبي هو منصوب، ما منصوب عليها بالنبوة ليش تسجد؟
بايعوه على إسلام وبايعوه على حكم.
لا بايعوه هنا البيعة، والبيعة أيضا ما هي شرط ولا هي واجب، إذا طبعا وجوبها ما هو ما بل أنها مندوبة ولأنها مضيت، وإذا ألزم بها الإمام مثل الحرب، إذا ألزم بها الإمام وجب، وإذا ما ألزم بها ما هو حرب بعين في وقت معين، وإن كان الجهاد واجب في الجمع. الطريق إلى الإمامة هو الطريق، أما البيعة ما هي طريق، ألا ترى أنها قد يبايعوا الإنسان ما هو مهل ما يثبت لها أي شرع، إنما البيعة تثبت لي عليك عهد، عهد معهود، ألا ترى أنني سأبايعك وإن لم أكن إمام وعاهدك، يعني لأعاهدك على قضية معينة لو لم يكن إلا على شركة تجارة يقع فيها عهد، والعهد والبيع عهد على أنهم يقومون، هذا مفيد العري من غيرنا، والدليل العري أنهم بايعوا يوم الغدير، كيف تسقط؟ وإذا يوم الغدير بل هي دليل على النفس، لأن البيع بايعوا له لأنه إمام، من جاءنا؟ لا بنفس بايعوا له لأنه لو لم يكن منصوص عليه لما جاء لهم بايع، ليش يبايعوا إنسان ما هو إمام؟ معناه أنهم بايعوا من ليس بأهل، بايعوا من لا تجوز إمام، فالبيعة تدل على النص لا على العهد. أما إذا بعد مد العثمان وهم ذي بيطالبوا يجي إمام، يحتج على من؟ يحتج على هؤلاء الذين طالبوه وضيقوا عليه يقودهم، يحتج على ما في الاحتجاج، الإنسان يحتج على هم ما يحتج على أوليائه، لكنك تبرح خطأ تقول إنه لو كان منصوص عليه احتج عليهم، على من؟ على البائعين؟ البائعين الذين باذلين إمامته وباذلين بيعته، لأن وش معنى الإمام؟ معنى هم قوم الطاعة، خلاص طاعته مبذولة ما بقي وجه الاحتجاج.